السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. أما بعد، فأهلا ومرحبا بكم إخواني في الله مع صحيح الإمام البخاري رحمه الله تعالى. ودائما وأبدا نلقاكم على خير، ولا حرمنا الله عز وجل من لقائكم، ولا حرمكم من لقيانا. فالرحمة صفة من صفات الرب جل وعلا، ورحمتنا خلق من خلق الله جل وعلا، بها يرحم عباده من الضلالة إلى الهداية، ومن الاعوجاج إلى الاستقامة، ومن الانحراف إلى الثبات ورسوخ الأقدام على الصراط المستقيم، الذي أرسل الله عز وجل نبيه الرحمة المهداة لهداية البشرية إلى هذا الصراط المستقيم، وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه، ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله، ذلكم وصاكم به لعلكم تتقون. والرحمة سراج يضيء للسالكين سبيلهم ليصلوا إلى الله عز وجل على بصيرة، حيث تقوم بالدعوة إلى الله على بصيرة. قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة، أنا ومن اتبعني، على بصيرة أنا ومن اتبعني، ودعوتي على بصيرة أنا ومن اتبعني. وهذه دعوتنا بإذن الله جل وعلا على بصيرة، من قول الله وقول رسوله صلى الله عليه وسلم، وأصح ما ثبت عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم من أقوال وأفعال وأحوال، هو ما كان في هذا الكتاب الجليل العظيم صحيح الإمام البخاري. وكما تقدم مرارا، كتاب الإيمان عرض فيه الإمام رحمه الله تعالى معتقد أهل السنة، أهل الوسطية، والطريقة المرضية، والدعوة بالتي هي أحسن. اعتقاد هذه الطائفة أن الإيمان قول وعمل يزيد وينقص، خلافا لمن يخرج العصاة من دين الإسلام، ولمن يجعل العصاة كامل الإيمان. أهل الوسطية بيّن سبيلهم وطريقهم الإمام رحمه الله في كتاب الإيمان، الذي نقف هذا اليوم مع خاتمته ومع آخر أبوابه، وهو باب قول النبي صلى الله عليه وآله وسلم: الدين النصيحة لله ولرسوله ولأئمة المسلمين وعامتهم. نصح الإمام الأمة في هذا الكتاب صحيحه كلية، وفي هذا الكتاب خاصة، كتاب الإيمان. فبإسنادنا المتصل إلى الإمام، نسأل الله عز وجل أن يديم اتصالنا بالأئمة الأعلام وبسيد الأنام عليه الصلاة والسلام، ليحشرنا تحت لوائه
يوم يقوم الناس لرب العالمين، بإسنادنا المتصل إلى الإمام البخاري رحمه الله تعالى، قال في خاتمة كتاب الإيمان من صحيحه: باب قول النبي صلى الله عليه وآله وسلم: الدين النصيحة لله ولرسوله ولأئمة المسلمين وعامتهم. وقوله تعالى: إذا نصحوا لله ورسوله، إشارة إلى قول الله: ليس على الضعفاء ولا على المرضى ولا على الذين لا يجدون ما ينفقون حرج إذا نصحوا لله ورسوله. فإذا قاموا بالنصيحة فليس عليهم حرج، ولا ينقص أجرهم وثواب أعمالهم عن المجاهدين بأموالهم وأنفسهم، حيث كانوا ضعفاء أو مرضى أو فقراء لا يجدون. لكن إذا نصحوا لله ونصحوا لرسوله صلى الله عليه وآله وسلم ولم يفعلوا أفعال أولئك الذين أعطاهم الله عز وجل القدرة والقوة، فلهم مثل أجورهم، ليس عليهم حرج في التخلف عن تلك الأعمال التي أداها كل صحيح سليم، كل قادر مستطيع، إذا نصحوا لله ورسوله. وهذا الباب خاتمة كتاب الإيمان كما ذكرنا، يشير الإمام رحمه الله تعالى إلى أنه عمل بمقتضى هذا الباب وهو النصيحة في الإرشاد إلى العمل بالحديث الصحيح دون السقيم. النصيحة لله ورسوله ولأئمة المسلمين وعامتهم، أشار الإمام في خاتمة الكتاب أنه عمل بمقتضى هذه النصيحة، حيث جمع لهم الصحيح من الحديث دون السقيم. وهذا من النصيحة، حيث يعمل المسلمون بالصحيح دون السقيم، ليكون دينهم صحيحا سليما لا دينا معوجا سقيما. ثم ختمه رحمه الله تعالى بخطبة جرير التي ستأتي في الحديث الثاني الذي رواه رحمه الله تعالى. وقوله في الترجمة: باب قول النبي صلى الله عليه وسلم: الدين النصيحة لله ولرسوله ولأئمة المسلمين وعامتهم، هذا حديث رواه الإمام مسلم في صحيحه، ترجم بمعنى الحديث جازما به، والجزم دلالة على تصحيحه الحديث، لكنه لم يخرجه في صحيحه لأنه ليس على شرطه، لأن الإمام البخاري رحمه الله تعالى رأى أن هذا الحديث من رواية سهيل بن أبي صالح عن أبيه وفيها كلام، لكن مسلما رحمه الله صحح هذا الطريق وهذا الحديث فأخرجه في صحيحه. ولما لم يكن على شرط البخاري رحمه الله تعالى لم يخرجه وأشار إليه في هذه الترجمة، فقال: قول النبي صلى الله عليه وسلم: الدين النصيحة. وهذا من جوامع كلمه صلى الله عليه وسلم، كقوله: الحج عرفة، أي معظم الحج في الوقوف بعرفة، فكذلك أيضا معظم الدين موجود في النصيحة، الدين النصيحة. كأنه أشار إلى أن الدين ليس إلا هذه النصيحة. وهذا توجيه آخر لبعض العلماء أن الحديث على ظاهره، لأن كل عمل لم يرد به عامله الإخلاص فليس من الدين في شيء، فإذا عمل أي عمل وكان مخلصا فيه، والإخلاص بمعنى النصح، والنصح والنصيحة مشتقة من نصحت العسل إذا صفيته. فالنصيحة هي التصفية، هي الإخلاص، هي الصفاء، هي النقاء. الصفاء والإخلاص والنقاء في العمل بعبادة الله عز وجل، الإخلاص في العمل بسنة النبي صلى الله عليه وسلم، الإخلاص في النصح لأئمة المسلمين وعوام المسلمين، الإخلاص في النصح لكتاب الله وفي النصح لسنة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. ولذلك في هذا الحديث الذي أشار البخاري إليه في ترجمته، وهو حديث تميم الداري رضي الله تعالى عنه عند الإمام مسلم، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: الدين النصيحة. قلنا: لمن يا رسول الله؟ قال: لله ولكتابه ولرسوله ولأئمة المسلمين وعامتهم. جمع الدين في هذه الكلمات: النصيحة لله، النصيحة لكتاب الله، النصيحة لرسول الله صلى الله عليه وسلم، النصيحة لأئمة المسلمين من الأمراء والعلماء، النصيحة لعامة المسلمين. القيام بالأمور تجاه أولئك بإخلاص وصفاء ونقاء. والنصيحة كما ذكرنا مشتقة من نصحت العسل إذا صفيته، يعني النصيحة لله والنصيحة لرسول الله تكون صافية، تكون خالصة لا رياء فيها، في اعتقادك في الرب جل وعلا وفي موقفك تجاه النبي صلى الله عليه وسلم وسنته، وتجاه كتاب رب العالمين، وتجاه أئمة المسلمين وعامتهم. أو أن النصيحة مشتقة من النصح وهو الخياطة بالمنصحة وهي الإبرة، فكأن المعاصي تمزق دين المرء والنصيحة تلم شعثه. إذا رأيت عاصيا فنصحت له، إذا رأيت عاتيا فنصحت له، فكأنك تلم عليه دينه الذي مزقه بالمعاصي. ومنه التوبة النصوح، التوبة النصوح التي تلم شعث دين العاصي حيث عصى ومزق دينه وشتت شمل دينه، فلما تاب توبة نصوحة اجتمع دينه وسد تلك الخروق التي في ثيابه وخاط ذلك التمزق في ثيابه. فالنصيحة كلمة جامعة معناها حيازة الحظ للمنصوح، حيازة الحظ للمنصوح، وهي من وجيز الكلام. بل كما قال الإمام المازري رحمه الله: ليس في الكلام كلمة مفردة تستوفى بها العبارة عن معنى هذه الكلمة. يعني لو قيل النصيحة: نصح فلان لفلان، معناه أنه جمع له كل ما يصيب به الحظ العاجل والآجل، وليس هناك كلمة أو كلمات تؤدي معنى هذه الكلمة الجامعة. والنبي عليه الصلاة والسلام أوتي جوامع الكلم حيث قال: الدين النصيحة، الدين النصيحة. نصيحة لمن؟ لله. حيازة الحظ الكامل لله جل وعلا، حيازة الحظ الكامل لكتاب الله جل وعلا، حيازة الحظ الكامل لرسول الله صلى الله عليه وسلم، حيازة الحظ الكامل في النصح لولاة الأمر، لعوام المسلمين. ولذلك ختم الإمام رحمه الله تعالى كتاب الإيمان بهذا الباب، باب الدين النصيحة، قول النبي صلى الله عليه وسلم: الدين النصيحة، الدين النصيحة. قالوا: لمن يا رسول الله؟ النصيحة لمن؟ قال: لله. والنصيحة لله جل وعلا هي وصفه بما يستحق أو بما هو أهله سبحانه وتعالى، والخضوع له ظاهرا وباطنا، والرغبة في محابه بفعل طاعته، والرهبة من مساخطه بترك معصيته، والجهاد في رد العاصين والشاردين عنه إليه سبحانه. النصيحة لله هي حيازة الحظ الكامل لله جل وعلا، وهو الاعتراف له سبحانه وتعالى بكامل الربوبية، ووصفه بما يستحقه من أوصاف، والرغبة في محابه ونيل محابه بالقيام بطاعته، والرهبة من الوقوع في مساخطه أو إصابة مساخطه على المرء بالوقوع في معاصيه سبحانه وتعالى، والجهاد في رد المعاندين العاصين الشاردين عنه إليه. هذا معنى النصيحة لله جل وعلا: إخلاص العبادة له وحده، الاعتراف له بربوبيته سبحانه، وأنه خالق كل شيء ومالك كل شيء ومدبر الأمور كلها. ولو اعتقد المرء ذلك ما ضره من خالفه، ولا من خذله، ولا من عاداه، ولو اجتمع عليه من بأقطارها، إذا كان معترفا للرب جل وعلا بربوبيته الحق الكامل التام على الكون كله، ما ضره يهود ولا غيرهم، ما ضره أعداء من سائر ملل الكفر، لأنه نصح لله رب العالمين فأقر له بالعبودية والربوبية، واعترف له بأسمائه الحسنى وصفاته العليا سبحانه وتعالى، فهو الملك الملك التام، فهو القادر القدرة التامة، فهو الحكيم الذي يضع الأمور في نصابها، فهو العزيز الذي لا ينال جنابه، فهو النصير الذي ينصر من نصر دينه، فهو الغني الذي يغني من قام بدينه. فإذا اعترف ونصح العبد لله جل وعلا هذه النصيحة الخالصة باعترافه له بالربوبية وإثبات الأسماء الحسنى له بمعانيها التي تعرف من الألفاظ، وصفاته العليا الكاملة التي يستحقها جل وعلا، والرغبة في محابه بطاعته وأداء الطاعات، والرهبة من مساخطه بترك معصيته والبعد عن المنكرات، والجهاد في سبيله لرد الشاردين العاصين الماردين عنه إليه سبحانه وتعالى. هذه هي النصيحة لله، النصيحة لله ولكتابه. النصيحة لكتاب الله جل وعلا هي قراءته قراءة صحيحة سليمة، والتدبر في معانيه، والوقوف عند عبره ومواعظه والاتعاظ بها، واستنباط الأحكام منه، والعمل بهذه الأحكام التي استنبطها منه، والدفاع عنه والذب عنه ضد من حرف وأول القرآن على غير ظاهره، ينفون عنه تحريف الغالين وانتحال المبطلين وتأويل الجاهلين. هذه النصيحة للكتاب، النصيحة لكتاب الله الذي هو كلام الله جل وعلا، قراءته قراءة صحيحة، حفظه، التدبر في معانيه، والتأمل في مواعظه وزواجره وفي قصصه وعبره، والتأمل في أحكامه والعمل بها، والدفاع عنه ضد من يحرفه، ضد من يغلو فيه، ضد من ينتحله بباطل. هذه النصيحة لكتاب الله عز وجل وتعليمه لمن لا يعلمه، نشر تعليم القرآن، تعليم حروفه وتعليم حدوده وتعليم أحكامه وتعليم مواعظه، تدبر وتأمل، أفلا يتدبرون القرآن أم على قلوب أقفالها. يقرأ بتدبر قراءة صحيحة ويتأمل فيه ويعلم لمن لا يعلمه، وتستنبط منه الأحكام على القواعد الصحيحة، والعمل بهذه الأحكام ورد الناس إليه وتحريفه ورد المحرفين المبطلين الضالين المضلين عنه. هذه هي النصيحة لكتاب الله عز وجل. أما النصيحة لرسوله صلى الله عليه وسلم هي في تعظيمه وتوقيره وحبه وتعظيمه حيا وميتا، والذب عن سنته صلى الله عليه وسلم وتعليمها، والرد على المحرفين لها المغيرين لها المبدلين لها، وبيان محاسن أخلاقه وأفعاله صلى الله عليه وسلم ومحبته. النصيحة للرسول بمحبته حبا أعظم من حب النفس ومحبة أتباعه من الصحابة والتابعين والتابعين لهم وكل من تبع سنته صلى الله عليه وسلم. محبة النبي من النصح له، ومحبته صيانة عرضه والذب عنه، وصيانة أعراض أصحابه الذين آزروه والذين ناصروه والذين اتبعوا النور الذي أنزل معه صلى الله عليه وسلم. النصيحة لرسول الله تعلم سنته وتعليمها. النصيحة لرسول الله ذب ورد الأحاديث المكذوبة عنه. ولذلك كما تقدم في ترجمة الإمام البخاري رحمه الله تعالى أنه رأى رؤيا أنه واقف بين يدي النبي صلى الله عليه وسلم وبيده مذبة يذب عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، فسأل المعبرين فقالوا إنك تذب عن سنته، أي تدفع عن سنته وترد عنها ما لم يصح. ولذلك اصطفى الله عز وجل أهل الحديث صفوة أهل الإسلام للذب عن النبي عليه الصلاة والسلام. ولذلك لما قيل لإمام من أئمة الجرح والتعديل وهو يتكلم في بعض الرواة الضعفاء الذين ربما يكذبون على النبي صلى الله عليه وسلم ويدخلون في سنته ما ليس منها، أو يخطئون عليه فيقولون ما لم يقله النبي صلى الله عليه وسلم أو ما لم يثق ويتأكد من قول النبي صلى الله عليه وسلم أو يغلب على ظنهم أن النبي عليه الصلاة والسلام قال، قيل له ألا تخشى أن يكون هؤلاء خصماءك يوم القيامة بين يدي الله حينما تقول فلان كذاب، فلان ضعيف، فلان مطعون فيه، فلان فاسق، فلان غير عدل، فلان مغفل، فلان سيء الحفظ، فاحش الغلط، فلان مدلس، ألا تخاف أن يكون أولئك خصماءك يوم القيامة؟ قال لأن يكون هؤلاء خصمائي يوم القيامة أحب إلي من أن يكون رسول الله صلى الله عليه وسلم خصمي يقول لما لم تذب عني أو عن سنتي. فالنصح للنبي أو النصيحة للنبي صلى الله عليه وسلم بتعظيمه وتوقيره ونشر سنته والذب عنها وحب أصحابه وحب أتباعه الذين اتبعوا سنته صلى الله عليه وسلم، وصيانة سنته وحديثه من الدخيل الذي دخل فيها. ولذلك لما قيل للإمام المبارك عبد الله بن المبارك هذه الأحاديث المصنوعة يعني الموضوع المكذوبة على النبي صلى الله عليه وسلم، قال تعيش لها الجهابذة الذين يذبون عن سنة النبي صلى الله عليه وسلم. وقال أمير المؤمنين سفيان الثوري رحمه الله: الملائكة حراس السماء وأصحاب الحديث حراس الأرض، يحرسونها من كذب الكذابين على رسول الله، وهذا من النصيحة لرسوله صلى الله عليه وآله وسلم. والنصيحة لأئمة المسلمين، الأئمة من السلاطين، والأئمة من العلماء العاملين، الأئمة من السلاطين، إعانتهم على ما حملوا القيام به، قاموا بشأن الأمة وبشأن الرعية، فنعينهم على ذلك ولا نفت في عضدهم ولا ننتقصهم، وننبههم إذا غفلوا، ونسد خلتهم إذا أخطأوا وإذا هفوا الهفوة، ونجمع قلوب الرعية عليهم والقلوب النافرة إليهم. ومن أعظم نصيحتهم دفعهم عن الظلم بالوعظ والتذكير بالتي هي أحسن، بالتي هي أحسن والأخلاق الفاضلة. ومن الأئمة أيضا كما ذكرنا أئمة الدين، أئمة الاجتهاد، الأئمة من أهل العلم، والنصيحة لهم بتلقي العلوم عنهم وببث علومهم وبنشرها وبالذب عن أعراضهم وبيان مناقبهم وفضائلهم، حتى يعرف العامة منزلتهم وفضلهم عليهم وفضلهم عند الله سبحانه وتعالى. وأما النصيحة لعامة المسلمين هي الشفقة عليهم والخوف عليهم من المعاصي، فينصح لهم بتعليمهم، وينصح لهم بكف الأذى عنهم، وينصح لهم بأن يحب لهم ما يحب لنفسه، ويكره لهم ما يكره لنفسه. إذا رأيته على طاعة تعينه، وإذا رأيته على معصية تنصحه وتأمره وتنهاه، إذا رأيته على منفعة تعينه، وإن كان محتاجا إليك في معونة أعنته، تعلمه إذ كان جاهلا، ترشده إذ كان ضالا غاويا، تدفع عنه أذى الآذين أو المؤذين، أو تدفع عنه أذاك وتكف عنه أذاك، وتحب له ما تحب لنفسه، وتكره له ما تكره لنفسك. هذه هي النصيحة لعامة المسلمين. والنصيحة كما تقدم الإخلاص، النصح، التصفية، النقاء، وصل من قطع وما تمزق من دين المرء، فعليك أن تقوم بذلك حتى تكون من أولئك الذين ليس عليهم حرج، كما أشار إلى الآية الإمام رحمه الله: ليس على الضعفاء ولا على المرضى ولا على الذين لا يجدون ما ينفقون حرج إذا نصحوا لله ورسوله. فإذا كنت ناصحا وأتيت بهذه الجوامع من كلم النبي صلى الله عليه وسلم في قوله الدين النصيحة لله ولكتابه ولرسوله ولأئمة المسلمين وعامتهم، فأبشر ببشرى الله عز وجل ألا حرج عليك، وأن تكون ممن اتبع رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأن تكون ممن أحب كتاب الله عز وجل، وممن أحب المسلمين عوامهم وخواصهم، حتى نكون جميعا تحت لوائه يوم القيامة لنشرب بيده شربة لا نظمأ بعدها أبدا. قال الإمام رحمه الله تعالى: حدثنا مسدد، هو مسدد بن مصرح أبو الحسن البصري الإمام، قال حدثنا يحيى وهو ابن سعيد الأنصاري عن إسماعيل وهو ابن أبي خالد، قال حدثني قيس وهو ابن أبي حازم عن جرير بن عبد الله البجلي رضي الله تعالى عنه قال: بايعت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم على إقام الصلاة وإيتاء الزكاة والنصح لكل مسلم. بايعت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم على إقام الصلاة وإيتاء الزكاة والنصح لكل مسلم. الحديث رواه البخاري في غير هذا الموضع، يقول: بايعت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم على السمع والطاعة، فلقنني والنصح لكل مسلم. والنبي عليه الصلاة والسلام يأمر بعض الناس ويبايع بعض الناس، وإذا استرشده مسترشد من الناس أرشده إلى بعض الأمور التي يرى أن هذا الشخص بعينه يحتاج إليها، أو أن توجيه النصيحة له والأمر له لهذا الشخص يفيده أعظم من غيره. فكان جرير بن عبد الله البجلي رضي الله تعالى عنه سيدا من سادات قومه، فلما بايع النبي عليه الصلاة والسلام على الإسلام وعلى السمع والطاعة وعلى إقام الصلاة وإيتاء الزكاة زاده والنصح لكل مسلم، أي أبايعك كما بايعه النبي عليه الصلاة والسلام على الإسلام، شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، على إقام الصلاة، على إيتاء الزكاة، شرط عليه في البيعة النصح لكل مسلم، شرط عليه النصح لكل مسلم، لأن نصيحته مجدية مفيدة. سيد، فإذا قال لأحد من قبيلته أو لأحد من القبائل الأخرى الذين هم دونه في السيادة ودونه في القيادة ودونه في المرتبة والمنزلة، كانت نصيحته مجدية، فشرط عليه النبي صلى الله عليه وسلم ولقنه في بيعته أن يقول: والنصح لكل مسلم، أي بايعت رسول الله صلى الله عليه وسلم على السمع والطاعة وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة وعلى النصح لكل مسلم. فالتزم بذلك، التزم بذلك وأدى ووفى بتلك البيعة، فكان من سادات المسلمين، وكان من المصلين المؤتين الزكاة، وكان من الناصحين للمسلمين. حتى إن الإمام مسلم رحمه الله تعالى زاد في روايته لهذا الحديث: فكان جرير إذا اشترى شيئا أو باع يقول لصاحبه، أي الذي اشترى منه أو باع عليه: اعلم أن ما أخذنا منك أحب إلينا مما أعطيناك، فاختر لنفسك. نحن اشترينا منك أو بعنا عليك، الذي أخذناه منك أحب إلينا من الذي أعطيناك، يعني أبين له أن ما أخذه أفضل عنده، فأنا أخذت الأفضل مما عندي، فحاجتك وسلعتك أفضل من مالي، أو مالك أفضل من سلعتي، فاختر. وهذا من باب النصيحة، يعني يهضم حقه ويخسف أو يبخس بما في يده هو ويرفع ما في يد الآخر، من باب النصيحة، لأنه بايع النبي عليه الصلاة والسلام على النصيحة والنصح لكل مسلم. فكان إذا باع أو اشترى من إنسان قال: اعلم أن ما أخذنا منك أحب إلينا مما أعطيناك، فاختر، إما أن تمضي هذا البيع أو ترجع، فأنت حر يخيره في البيع. ولذلك تروى عنه قصة رضي الله تعالى عنه أنه باع أو اشترى فرسا، غلام له اشترى فرسا من إنسان بـ300، وكان الفرس جيدا، فرجع فقال: من أين هذا؟ قال: ابتعته من فلان. الرجل الآخر الذي يملك الفرس اشتراه منه مولاه بـ300 دينار. نعم، السلام عليكم. تفضل يا أحمد. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
مرحبا.
الحمد لله على سلامتك يا شيخنا الحبيب.
سلمك الله وبارك فيك.
إذا سمعت من يتحدث في ملأ، نعم، في مسجد أو محاضرة وخالف في قوله الحق، فهل أنصحه على الملأ حتى أعلم الجميع بالصواب، أم أنصحه على انفراد كما قال الشافعي؟
نعم.
سؤال آخر جزاكم الله خيرا. أحب أن أبدأ يومي إن أردت أن أقرأ شيئا أن أبدأ بالقرآن الكريم وألزم نفسي به من باب الاستحباب، يعني وكذلك أحب أن أجعل لي نصيب يومي من قراءة القرآن في المسجد، فهل هذا الإلزام فيه مخالفة للسنة مجرد الاستحباب؟ وجزاكم الله خيرا.
بارك الله، بارك الله إن شاء الله. فكان جرير رضي الله تعالى عنه من تمام وفائه ببيعته النبي صلى الله عليه وسلم على النصح لكل مسلم أن رجلا باع على غلامه فرسا واشتراه الغلام ب300 دينار، فقال من أين؟ قال من فلان ب300 دينار، فأرسل إلى فلان وقال له فرسك اشتراه هذا الغلام وأنا لا أدري اشتراه منك ب300 وفرسك أفضل من 300، فما زال يزيد الرجل حتى باعه عليه 800، وهذا من وفائه كما ذكرنا وتمام نصح للمسلمين، حيث بايع النبي عليه الصلاة والسلام على النصح لكل مسلم، فكان يقول لمن يشتري منه أو يبيع عليه حاجتك أفضل من حاجتي، الشيء الذي أشتريه منك أفضل من مالي، أو الشيء الذي أبيعه عليك مالك أكثر منه، فاختر لنفسك، إما أن تمضي البيع وإما أن تفسد أو إما أن تفسخ العقد وترد البيع. وهذا من باب النصح، وهذه هي سيرة السلف، سيرة السلف الصالحين من الصحابة رضي الله تعالى عنهم أجمعين والتابعين، أنهم كانوا يعملون بالعلم، يتعلمون العلم ويعملون به ويبايعون ويفون في بيعتهم. فهذا جرير رضي الله تعالى عنه يفي ببيعته النبي صلى الله عليه وآله وسلم، حتى إنه كان يبخس ما في يده من باب النصح للآخرين، فكان يقول للرجل إذا باع عليه أو اشترى منه يقول اعلم أن ما أخذنا منك أحب إلينا مما أعطيناك فاختر لنفسك. نعم، تفضل يا أخي محمود. السلام عليكم.
السلام ورحمة الله.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
السلام ورحمة الله وبركاته. فضلت الشيخ؟
تفضل.
ها؟
تفضل.
لو سمحت بس يعني عاوز يعني أقول لك في الحمد لله ربنا يعني أنعم علي، وكل ما أعمل حاجة أعمل استخارة.
نعم. طيب سؤال.
لقيت بني إسرائيل بني صهيون، لأن لما عملت استخارة يعني عملوا يعني فجور وعملوا وساخة وعملوا كل البهدلة اللي هم عملها في المسلمين، ففي السفارة الإسرائيلية.
اللهم استعان. قال الإمام رحمه الله تعالى حدثنا أبو النعمان عارم بن الفضل قال حدثنا أبو عوانة عن زياد بن علاقة قال سمعت جرير بن عبد الله رضي الله تعالى عنه الذي بايع النبي صلى الله عليه وآله وسلم كما في الحديث السابق، قال سمعت جرير بن عبد الله يقول يوم مات المغيرة بن شعبة، وكان المغيرة بن شعبة أميرا على الكوفة، وكان بها جرير بن عبد الله، قام خطيبا جرير بن عبد الله يوم وفاة المغيرة بن شعبة، قام فحمد الله وأثنى عليه. سنة النبي صلى الله عليه وسلم في الخطب أن يحمد الخطيب الله عز وجل ويثني عليه. قام فحمد الله وأثنى عليه وقال عليكم باتقاء الله وحده لا شريك له، الأمر بتقوى الله عز وجل سنة النبي صلى الله عليه وسلم. نعم.
السلام عليكم.
نعم أخي سامح، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
لو سمحت فضيلة الشيخ بس كنت عايز أسألك عن سؤال لو سمحت.
تفضل.
هل يجوز إن أنا وأنا بتسبح يعني في الحمام ممكن أتوضأ؟
تتوضأ
في الحمام يعني؟
تتوضأ في الحمام؟
أي وأنا بتسبح يعني.
الاستحمام الذي تسبح فيه.
أيوة.
حمام السباحة.
أيوة.
ماشي، بارك الله فيك. قال عليكم باتقاء الله وحده لا شريك له، الأمر بتقوى الله عز وجل وتوحيده سبحانه وتعالى، كما كان النبي صلى الله عليه وسلم يقول في خطبه يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته، يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة،
هذه الآيات التي فيها الأمر بتقوى الله عز وجل للناس عامة والمؤمنين خاصة، كان يبتدئ بها النبي صلى الله عليه وسلم. نعم، السلام عليكم أخ هشام. السلام عليكم هشام. السلام عليكم
شيخنا.
تفضل.
أشهد الله على حبي لك.
أحبك الذي أحببتنا له.
أسأل الله أن يشدد خطاك وأن ينفع بك.
اللهم آمين. بارك
الله. سيدي، سؤالي كيف أثبت على الطاعة؟ أنا يوم أقرأ قرآن وأصلي وأصوم، ويوم الآخر يكون مايل الصلاة الخمس فقط يعني.
بارك الله فيك.
جزاكم الله الخير.
وفقنا الله إياك. قام فحمد الله جرير رضي الله تعالى عنه وأثنى عليه وقال: عليكم باتقاء الله وحده لا شريك له، والوقار الرزانة، والسكينة السكون، حتى يأتيكم أمير فإنما يأتيكم الآن. عليكم باتقاء الله عز وجل وحده، والوقار والسكينة، أي عليكم أن تكونوا في رزانة وهدوء وسكون وعدم اضطراب، فموت الأمير لا يجعلكم في فوضى، اثبتوا حتى يأتي الأمير. وقوله حتى يأتيكم أمير، يعني كما يقول العلماء هذا لا مفهوم له، لأن حتى تفيد الغاية. عليكم باتقاء الله عز وجل وحده، والوقار والسكينة، حتى يأتيكم أمير، يعني هل إذا جاء الأمير فاتركوا تقوى الله واتركوا السكينة واتركوا الوقار؟ لا، يقولون هذا لا مفهوم له، هذا لا مفهوم له، أي أنكم أحوج ما تكونون للوقار والسكينة قبل أن يأتيكم الأمير، لأن الفوضى مظنة وجود الفوضى في هذه الحالة، فإذا وجد الأمير كان أمسك وأملك للزمام. نعم، السلام عليكم.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
ازيك يا شيخ مجدي؟
بارك الله فيك.
إني أحبك في الله.
أحبك الذي أحبتنا لأشتاق. تفضل.
أسألك بالله شيخ مجدي،
نعم،
أن تدعو للحاج وليد من دمياط بالرحمة والمغفرة،
رحمه الله ورحم موتى المسلمين أجمعين، بارك الله فيك. فقوله رضي الله تعالى عنه: وعليكم بالوقار والسكينة حتى يأتيكم أمير، لا مفهوم له كما يقول العلماء، يعني اثبتوا على الوقار والسكينة، لا تضطربوا ولا تهتزوا لموت أميركم، ولا تختلفوا ولا تصيروا فوضى لموت أميركم، بل اثبتوا حتى يأتيكم الأمير الذي يأخذ بزمام الأمور ويقودكم، كما كان الإمام أو الأمير السابق المغيرة بن شعبة رضي الله تعالى عنه. فإنما يأتيكم الآن، فإنما يأتيكم الآن، في هذه الجملة كما يقول بعض العلماء الإمام البخاري رحمه الله تعالى يشير إلى التمسك بالشرائع حتى يأتي من يقيمها، يعني لو أن الشريعة ضيعها بعض الأقوام وبعض الناس فأنت تمسك بها حتى يأتي من يقوم بها، حيث أن النبي صلى الله عليه وسلم أخبر أنه لا تزال طائفة من أمتي ظاهرين على الحق لا يضرهم من خلفهم ولا من خذلهم، فاثبتوا على ما أنتم عليه حتى يأتي من يقيم الشريعة، فإن الطائفة المنصورة موجودة في كل زمان ومكان. نعم، السلام عليكم.
عليكم. نعم، الله وبركاته يا مولانا.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
حضرتك لنا سؤال.
فضل.
حضرتك بالنسبة من تكلم في الصلاة،
نعم،
كان إماما ثم تكلم في الصلاة بكلام خارج عن الصلاة تماما،
عامدا،
عامدا، نعم، وهو إمام المسجد
جاهلا،
الله أعلم بهذا الأمر، يعني
ناسيا، كان جاهلاً،
ولكنه قال يعني قنط في صلاة الجمعة،
نعم،
وثم بعد القنوط قال: ولا تنسوا التبرع للمسجد، والصندوق موجود أمام الباب،
قبل أن يسلم،
قبل السلام، نعم، نعم،
ماشي إن شاء الله،
نعم، جزاكم الله خير،
بارك الله فيك،
الله إليك، السلام عليكم.
فقوله رضي الله تعالى عنه كما ذكرنا: فإنما يأتيكم الآن، يعني عليكم بالسكينة والوقار حتى يأتيكم أمير، فإنما يأتيكم الآن، فيه إشارة إلى وجوب التمسك بالشرائع وإن وجد من ضيعها حتى يأتي من يقيمها، فإنه لا تزال طائفة، يعني ابحث عن هذه الطائفة المنصورة الناجية المتمسكة بالحق، وكن معهم على الحق وإن رأيت الآخرين مضيعين حتى يأتيكم أمير، فإنما يأتيكم الآن. ثم قال استعفوا لأميركم فإنه كان يحب العفو. استعفوا أي اطلبوا العفو، واستغفروا لأميركم فإنه كان يحب العفو. والبخاري رحمه الله تعالى في ذلك يشير إلى طلب الدعاء له على عمله الذي أسداه والذي قدمه للأمة بتصنيفه هذا الكتاب، فقد عمل عملا عظيما. فلنا أو يجب علينا تجاه هذا الإمام أن نستغفر له وأن نترحم عليه، فنقول عفى الله عنه وغفر له ورحمه الله ورضي عنه، حيث قدم هذه النصيحة الغالية بتصفية سنة النبي صلى الله عليه وسلم مما شابه من كدر، وبإخراجه الصحيح الذي ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم. فقول جرير رضي الله تعالى عنه ثم قال استعفوا لأميركم فإنه كان يحب العفو، وهذا فيه إشارة إلى أن الجزاء من جنس العمل، حيث كان يعفو عن الظالمين وعن المخطئين، فاستعفوا عنه، اعفوا عنه لو قصر أو ظلم أو نال من واحد منكم، اعفوا عنه واستغفروا له. ثم قال أما بعد فإني أتيت النبي صلى الله عليه وسلم قلت أبايعك على الإسلام، فشرط علي والنصح لكل مسلم، فبايعته على هذا ورب هذا المسجد إني لناصح لكم، ثم استغفر ونزل. خطبة جرير لما صعد المنبر يوم وفاة المغيرة بن شعبة وخطب هذه الخطبة وأمر بهذه الأوامر ونصح بهذه النصائح امتثالا ووفاء ببيعته النبي صلى الله عليه وسلم على النصح لكل مسلم، فقال أبايعك على الإسلام، وشرط عليه النبي صلى الله عليه وسلم بالنصح لكل مسلم، قال فبايعته على هذا ورب هذا المسجد إني لناصح لكم، ثم استغفر ونزل. إشارة إلى أنه ختم كتاب الإيمان بهذا الباب، فقال استغفر ونزل، أي أنهى خطبته، والإمام أنهى هذا الكتاب، وهذا آخر ما يتعلق بكتاب الإمام من صحيح الإيمان، من صحيح الإمام البخاري رحمه الله تعالى، وهو آخر باب، وإن شاء الله مستمرون معكم في صحيح الإمام البخاري، ولقاؤنا بعد ذلك يكون مع كتاب الاعتصام بالكتاب والسنة من صحيح الإمام البخاري، وهو من أجل كتب صحيح الإمام البخاري وأهمها. نسأل الله عز وجل أن يوفقنا وإياكم لما يحب ويرضى. نعم، يعني إجابات خفيفة على بعض الأسئلة. من أخطأ وخالف الحق على الملأ، فمن باب النصيحة أن تنصحه على انفراد، وتنصحه بأن يعيد ما أفسد من كلامه في مجلس آخر، لأن النصح في الانفراد أو على الانفراد يكون أجدى وأنفع، وألا تعين الشيطان عليه إذا نصحته في الملأ، فربما تأخذه العزة بالإثم ويبقى مجادلا عما أفسد. وأما بداءة يومك بقراءة القرآن يا أخ أحمد، فهذا من الأعمال الصالحة والأعمال الطيبة، ولو التزمت ذلك من غير أن تعتقد أنه أفضل من غيره فهذا أمر طيب، وأفضل الكلام كلام الله عز وجل، والبداءة في يومك بقراءة القرآن هي من أفضل الأعمال، والملائكة تحف المجالس التي يقرأ فيها كتاب الله عز وجل. أما سؤال أخينا سامع عن التسبيح في الحمام أو في المسبح، فلا شيء في ذلك ما دام أنه لا يباشر الغائط، فيجوز للإنسان أن يسبح وهو عار، أن يسبح وهو لابس، أن يسبح وهو يعمل أي عمل، وهذا أفضل من أن يشغل لسانه أو يجري لسانه بكلام لا قيمة له، والتسبيح من أعظم الذكر، ذكر الله عز وجل. أما الثبات على الطاعة يكون بدعاء الله عز وجل وتمريغ الجباه بين يديه سبحانه وتعالى أن يثبتك، فالنبي صلى الله عليه وسلم كان يقول يا مثبت القلوب ثبت قلبي على دينك، يا مقلب القلوب والأبصار ثبت قلبي على دينك، نسأل الله عز وجل أن يثبتنا وإياك وجميع المسلمين على الدين، وألا يزلنا وألا يضلنا بعد إذ هدانا إلى هذا الدين، إنه ولي ذلك والقادر عليه. وصلى الله على محمد وعلى آله وصحبه وسلم، والحمد لله رب العالمين، والسلام عليكم ورحمة الله.
صحيح البخاري لو أنصفوه.